الكلام في تحقيق النسب بين الأدلة العامة الواردة في باب الخلل في الصلاة، وتعرضنا فيما سبق إلى النسبة بين حديث لا تعاد وبين موثق أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة. والبحث الثاني في النسبة بين حديث لا تعاد بين حديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبين حديث الرافع، حيث قد يدعى أنهما متعارضان، فإن مقتضى إطلاق قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة أن الزيادة مطلقا مانعة من صحة الصلاة، بينما مفاد قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون بناء على أنه يفيد الرفع الواقعي، وأنه مصحح للصلاة، فمقتضاه أن الزيادة في حال الجهل ليست مبطلة للصلاة، فيقع التنافي بين الموثق وبين حديث الرافع. ولتحقيق هذا المطلب لا بد من التعرض إلى أمرين. الأمر الأول، هل أن حديث الرافع في قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل فرض الجهل التقصيري أو لا يشمل؟ لأنه إن قلنا بأن فقرة ما لا يعلمون تشمل كل جهل سواء كان قصورا أو تقصيرا، فتقديم حديث الرافع على موثق أبي بصير سوف تكون نتيجته انحصار مفاد موثق أبي بصير في الزيادة العمدية، وهذا كما سبق حمل على الفرد النادر، بخلاف ما إذا قلنا بأن فقرة ما لا يعلمون لا تشمل الجهل التقصيري، فمقتضى ذلك عموم مفاد موثق أبي بصير لفرض العمد والجهل التقصيري، فلا يكون حمله على ذلك حملا على الفرد النادر. إذن فللتخلص من هذه النقطة لا بد أن نبحث هل أن فقرة ما لا يعلمون في حديث الرافع تشمل الجهل التقصيري أم لا. وقد يذكر في المقام ثلاث قرائن على عدم شمول الفقرة لفرض الجهل التقصيري. الأولى قرينة داخلية إسنادية، وهي ما يعبر عنه بمناسبة الحكم للموضوع. بتقريب أنه بناء على كوني مفادي حديث الرفع الرفع الواقعي، فمقتضى كون مفاده الرفع الواقعي أن المناسب للرفع الواقعي هو الجهل المستقر، لا الجهل القابل للإزالة بالتعلم. فمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن موضوع الرفع الواقعي المؤدي لتصحيح الأعمال ما كان جهلا مستقرا، وهو الجهل القصوري، لا الجهل القابل للإزالة. القرينة الثانية قرينة سياقية، وهي دعوى أن ورود الحديث في سياق الامتنان قرينة على أن فقرة ما لا يعلمون ناظرة للجهل العذري، إذ لا يتناسب مع الامتنان شموله لفرض المقصر الجهل التقصيري. والقرينة الثالثة، دار الخطيب طلب منه أن يقرأ على مطلب ثاني يعني مناسبتين، وانتهى من المناسبة الأولى فقال له المناسبة الثانية موجودة فجد استأنف.
نعم
القرينة الثالثة قرينة خارجية، وهي أن مقتضى أدلة وجوب التعلم حيث ورد يسأل العبد يوم القيامة ما عملت فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت حتى تعمل، ولله الحجة البالغة. أن مقتضى أدلة وجوب التعلم تنجز الواقع في فرض الجهل القابل للإزالة بالفحص، فبما أن مفاد أدلة وجوب التعلم هو ذلك، فمقتضى الجمع العرفي بين أدلة وجوب التعلم وقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون عدم شمول هذه الفقرة للجهل التقصيري. ونتيجة ذلك أن تقديم حديث الرفع على موثق أبي بصير إنما هو في فرض الجهل القصوري، فلا يلزم من ذلك حمل موثق أبي بصير على الفرد النادر لشموله للزيادة العمدية والزيادة عن جهل تقصيري. أما لو منعنا هذه القرائن وقلنا بأنها لا يستفاد منها قصور شمول الفقرة لفرض الجهل التقصيري، فمقتضى إطلاقها أن الجاهل مقصرا أو قاصرا رفع عنه ما لم يعلم رفعا واقعيا. وهذا يؤدي إلى أن يكون تقديم حديث الرفع على موثق أبي بصير موجبا لحمل الموثق على الفرد النادر وهو مستهجنون. إذن تصل النوبة حينئذ إلى التعارض، وهذا ما نبحثه في الأمر الثاني. الأمر الثاني في تصوير المعارضة بين حديث الرفع وموثق أبي بصير، وهو على نحوين. النحو الأول أن يلحظ حديث الرفع حديثا واحدا، حيث إن ظاهره في قوله رفع عن أمتي تسعة أنه في مقام بيان الامتنان على الأمة برفع التسعة، فهو حديث واحد في مقام بيان الامتنان برفع التسعة. وحيث إن تقديم هذا الحديث الواحد على الموثق يوجب حمل الموثق على الفرد النادر، كان ذلك موجبا لتعارضهما وتحكيم قواعد باب التعارض وباب الترجيح. ولا ندخل الآن في هذه المرجحات لأنه سيأتي ذكرها في مطلب آخر. وأما إذا قلنا بأن حديث الرفع أحاديث، وذلك لتضمنه فقرات مستقلة من حيث الموضوع والمورد، وإن كانت متحدة من حيث الرافع، أي متحدة من حيث المحمول، بل أفاد السيد الإمام قدس سره أن ظاهر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله جمع هذه الأخبار في مجلس واحد، وإلا فالحديث متضمن لفقرات مستقلة تتحدث كل فقرة عن امتنان خاص في حق الأمة برفع ما أخطأوا أو برفع ما نسوا أو برفع ما استكرهوا أو برفع ما اضطروا ونحو ذلك. فهو وإن صدر في مجلس واحد إلا أنه بمثابة أحاديث متعددة. وبالتالي فنحن نعلم أننا إن قدمنا كل هذه الفقرات على من زاد في صلاته، فقلنا من زاد في صلاته فعليه الإعادة، خرج منه الزيادة الاضطرارية بقوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، خرج منه الزيادة الخطئية بقوله رفع عنهم الخطأ، خرج عنه الزيادة عن النسيان بقوله رفع عن أمتي النسيان، خرج عنه الزيادة عن إكراه بقوله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، خرج عنه الزيادة في فرض عدم الإطاقة بقوله رفع عن أمتي ما لا يطيقون، خرج عنه الزيادة في فرض الجهل بقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فلا محالة لازم تقديم هذه الفقرات التي هي بمثابة الأحاديث على موثق أبي بصير، أن لا يبقى له مورد، أو أنه إذا بقي له مورد فهو مورد نادر. ومقتضى ذلك وقوع المعارضة بين الفقرات أيضا. لأننا في حين العلم بأن لازم تقديم هذه الفقرات على الموثق اختصاصه بالفرد النادر، نعلم أن بعضها حاكم واقعا. فإذا نعلم أن بعضها حاكم ولا ندري ما هو الحاكم منها، فيقع التعارض بين هذه الفقرات نفسها، لا من حيث مدلولها بل من حيث حكومتها وتقديمها على موثق أبي بصير. فإذا لم يتم قواعد الترجيح بين الفقرات، إما لأن قواعد الترجيح موردها الأحاديث المستقلة وهذه الفقرات ليست أحاديث مستقلة فلا تشملها روايات الترجيح، أو لأنها وإن كانت أحاديث مستقلة إلا أن روايات الترجيح منصرفة عنها لوجودها في مجلس واحد وفي بيان واحد، فروايات الترجيح منصرفة عنها، إذن فبالنتيجة يستقر التعارض فيما بينها، فلا يمكن العمل بواحد منها في مقام حكومته على موثق أبي بصير. ولكن هذا لا يعني العمل بموثق أبي بصير، فعدم العمل بحديث الرف لا يعني العمل بموثق أبي بصير، لأن سقوط حديث الرفع لأجل المعارضة إنما هو في التخصيص التفصيلي، حيث لا نعلم ما هو المخصص تفصيلا من هذه الفقرات لموثق أبي بصير، إلا أنه لم يسقط عن الحجية بلحاظ التخصيص الإجمالي، وهو أنه لا محال أحد هذه الفقرات حاكم على موثق أبي بصير، وحيث لا نعلم ما هو المخصص فيكون موثق أبي بصير مجملا من هذه الجهة، فيسقط عن الحجية لأجل شنو؟ إجماله. إذن والنتيجة عدم العمل بشيء منهما في مورد المعارضة والرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. وقد ذكرنا فيما سبق أن مقتضى القاعدة عند الشك في مانعية الزيادة في فرض الجهل مثلا جريان البراءة عن المانعية. هذا البحث الثاني. البحث الثالث في النسبة بين حديث الرافع وحديث لا تعاد، لكن بلحاظ المستثنى في حديث لا تعاد، حيث إن مفاد المستثنى في حديث لا تعاد هو البطلان، بطلان الصلاة بالخلل بأحد الخمسة، بينما مفاد حديث الرافع صحة الصلاة ولو كان الإخلال بأحد الخمسة، إذا كان الإخلال بأحد الخمسة عن جهل أو نسيان أو خطأ أو اضطرار أو استكراه أو ما شابه ذلك، فيقع التعارض بين المستثنى في حديث لا تعاد وبين حديث الرافع. ومن أجل تحقيق هذا المطلب أيضا نذكر أمورا في المقام. الأمر الأول، وقع البحث في أن حديث لا تعاد مطلق صدرا وذيلا، أي من حيث المستثنى والمستثنى من، أو أنه ليس مطلقا إلا من ناحية المستثنى من للمستثنى. وعلى فرض ذلك فهل أن حديث لا تعاد في مقام بيان الصحة الفعلية للصلاة أو في مقام بيان حكومته على أدلة الأجزاء والشرائط؟ فهنا ثلاثة محتملات في حديث لا تعاد. المحتمل الأول أن حديث لا تعاد في مقام البيان من جهة المستثنى منه والمستثنى، فمفاده أمران: أحدهما أن الإخلال العذري بالسنة لا يوجب نقض الصلاة، وأن الإخلال مطلقا بالفريضة موجب نقض الصلاة، فهو في مقام بيان المستثنى منه والمستثنى، فهو مطلق صدرا وذيلا. ويؤكد ذلك أولا التعليل، فإن قوله في الذيل لا تنقض سنة الفريضة بمثابة التعليل، والتعليل يعمم ويخصص، فكما يستفاد منه أن أي إخلال عذري بالسنة لا يوجب نقض الفريضة، فإنه يستفاد منه أن أي إخلال بالفريضة فهو موجب لنقض الصلاة. وثانيا التنصيص على الخمسة، فإنه لو كان في مقام البيان فقط من جهة المستثنى من لكان يكفي في الإشارة إلى الخمسة عنوان إجمالي، فالتفصيل بذكر الخمسة شاهد على أنه أيضا في مقام البيان من جهتها، وأن الإخلال بأحدها موجب لبطلان الصلاة. وثالثا الروايات المتفرعة على حديث لا تعاد المعبر عنها بلا تعاد الصغير، فإن هناك مجموعة من الروايات تعرضت لبعض الجزئيات سياقها ولسانها لسان لا تعاد، عبر عنها بأنها لا تعاد الصغير أو مما يتفرع على حديث لا تعاد، كقوله في صحيحة في معتبرة عبيد: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة، بناء على أن المراد بالركعة الركوع بمقتضى المقابلة بينهما. أو قوله في معتبرة منصور بن حازم: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى. قال: فلا إعادة إذا كان ذلك نسيانا. أو قوله في معتبرة زرارة: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزاءه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ فإن هذه الروايات ظاهرة النظر
إلى أن الإخلال بالفريضة شنو؟ مبطل، وأن الإخلال بالسنة ليس بمبطل. فمقتضى هذه القرائن أن يقال إن حديث لا تعاد في مقام البيان من جهة المستثنى منه والمستثنى فهو مطلق صدرا وذيلان، هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يقال إن حديث لا تعاد ليس إلا في مقام البيان من جهة المستثنى منه، وأنه يريد أن يقول الإخلال بغير الفريضة ليس ناقضا، أما الإخلال بالفريضة ما هو حكمه؟ هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فهو من حيث صدره يريد أن يقول لا تعاد الصلاة من خلل في غير الخمسة، ومن حيث ذيله يريد أن يقول لا تعاد الصلاة من خلل بسنتين. ولكنه في مقام بيان الصحة الفعلية، أي أن الصلاة صحيحة بالفعل، فإذا كان في مقام بيان الصحة الفعلية فلا بد من تكفله لتحديد موضوع الصحة الفعلية، وقد حدد موضوعها بعنصرين: أن الإخلال العذري بالسنة وليس هناك إخلال، أي أن موضوع الصحة الفعلية في المستثنى منه مؤلف من عنصرين: أن الإخلال العذري كان بالسنة، وأنه ليس هناك إخلال بالفريضة. فإذا كان الحديث في مقام بيان الصحة الفعلية وقد حدد موضوع الصحة الفعلية بهذين العنصرين، فإذا وقع الإجمال في أحد العنصرين كان موضوع الحديث مجملاً، لأنه إذا كان موضوع الحكم بالصحة الفعلية إخلالاً عذرياً بالسنة مع عدم إخلال بالفريضة، لكن العنصر الثاني وهو الإخلال بالفريضة ليس في مقام بيانه، بل هو في مقام إهماله وإجماله، إذ لا ندري متى يتحقق الخلل بالفريضة ومتى لا يتحقق. إذن فلازم الإهمال في المستثنى ورود الإجمال في المستثنى منه، إذ المفروض أن المستثنى منه هو الخلل العذري بالسنة مع عدم الإخلال بالفريضة. فإذا كان المستثنى المتعرض للإخلال بالفريضة مهملا لأن المولى ليس في مقام بيانه، فلازم ورود الإهمال في المستثنى ورود الإجمال في المستثنى منه، وبناء على ذلك يسقط حديث لا تعاد عن العمل به في كل الموارد، لأنه أساسا مجمل. المحتمل الثالث أن يقال نعم حديث لا تعاد ليس في مقام البيان من جهة الخمسة، ولكنه ليس في مقام بيان الصحة الفعلية، وإنما هو في مقام بيان حكومة هذا الحديث على الأدلة الأولية، وأن ما دل على جزئية الأجزاء أو شرطية الشرائط أو مانعية موانع لا إطلاق له لفرض الإخلال بها عن عذرين، فهو ليس في مقام البيان إلا من هذه الجهة، لأنه في مقام بيان الصحة الفعلية للصلاة وتحديد موضوعها. إذا لم يكن الحديث إلا في سياق الحكومة على الأدلة الأولية، وأن أدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية لا تمتد لفرض الإخلال العذري، أما ما هو موضوع صحة الصلاة؟ ما هو وما هي حدود الإخلال بالفريضة؟ فهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. إذن مقتضى ذلك صحة التمسك بهذا الحديث في حدود الحكومة، أي حكومة المستثنى منه في حديث لا تعاد على الأدلة الأولية. نعم، لا إطلاقا، ثم بعد بس هذا، فإذا أحرزنا أنه ما أخذ بالفريضة جزمان من طريق آخر ثبت لنا صحة الصلاة، كيف ما يفيدنا بعد؟ ثانيا، لو أحرزنا من جهة أخرى أنه ما أخل بفريضة جزمان وأنه لم يخل إلا بأحد السنن، صح التمسك به لا أشكال. فحينئذ إنما تتم المعارضة بين المستثنى في حديث لا تعاد وبين حديث الراف بناء على المحتمل الأول الذي أكدناه، وهو كون حديث لا تعاد مطلقا صدرا وذيلان، وأنه في مقام البيان من جهة المستثنى منه والمستثنى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل أن حديث الراف في مقام البيان حتى يشكل معارضة مع المستثنى في الحديث لا تعاد؟ وهذا يتوقف على تحديد قوله رفع عن أمتي تسعة، هل التسعة ملحوظة على نحو الموضوعية أم التسعة ملحوظة على نحو المشيرية لكل واحد منها؟ فإذا قلنا بالمحتمل الأول وهو أن قوله رفع عن أمتي تسعة هو في مقام بيان الامتنان برفع مجموع التسعة مع غمض النظر عن تفصيل كل واحد، فهو يريد أن يقول إن الله قد امتن على هذه الأمة بأن رفع عنهم مجموع التسعة، فالامتنان في رفع المجموع بما هو مجموع، والتسعة ملحوظة على نحو الموضوعية وليس في مقام بيان الامتنان برفع كل واحد. إذن الحديث لا إطلاق له من جهة كل فقرة من الفقرات، إنما هو ناظر لرفع مجموع التسعة. فإذا لم يكن له إطلاق من ناحية الفقرات لا يشكل معارضة مع المستثنى في حديث لا تعاد. وعما إذا قلنا لا، إن الحديث في مقام بيان الامتنان برفع كل واحد من التسعة، وأن عنوان التسعة مجرد مشير إلى ما امتن به الباري تبارك وتعالى في رفع كل عنوان من هذه العناوين عن الأمة، إذن فهو في مقام بيان رفع ما لا يعلم، في مقام بيان رفع ما أخطأوا، في مقام بيان رفع ما لا يطيقون، وهكذا. وحيث إنه مطلق بلحاظ فقراته التفصيلية وقعت المعارضة بين إطلاقه وبين إطلاق المستثنى في حديث لا تعد. فما هو تنقيح وجه تنقيح هذه المعارضة؟ يأتي الكلام عن ذلك يوم السبت إن شاء الله تعالى.